بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال كلامنا في الكلام بالصيد بالكلب، وذكرنا أنه حلية صيد كلب الصيد يتوقف على شروط ستة. الأول أن يكون معلم، وبينا معنى كونه معلم، يسترسل إذا أرسل ويهيج متى ما أغراه صاحبه، وينزجر ويردع ويتوقف عن الهياج والذهاب إذا زجر صاحبه. الآن الشرط الثاني، أن يكون صيده يعني صيد الكلب يحصل ماذا؟ بإرساله للإصطياد، يعني الشخص الصائد هو يرسله، يبعثه، يدفعه نحو الذهاب للحيوان المراد اصطياده. أن يكون صيده يعني صيد الكلب بإرساله يعني من الشخص الصائد للإصطياد لغرض صيد الحيوان، فلا يكفي استرساله بنفسه، يعني ما يكفي في حلية أكل لحمه أنه يذهب إلى الصيد بنفسه، مثل الصائد المتوقف وقربه مثلا موجود ماذا؟ الكلب. استرسل أو ذهب الكلب وحده لأجل صيد الحيوان بنفسه من دون أن يرسله منه الصائد المرسل، هذا لا يحل. يعني الكلب هو من تلقاء نفسه ركض، وركض ماذا؟ مسك الفريسة الذبيع المصيود، هذا لا يحل، لا يحل أكل لحمه. شنو السبب؟ لأن الروايات ذكرت أنه لابد الصيد يكون بإرسال منه الصائد، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط لزوما في هذه الصورة. كذلك لا يكفي في حلية أكل لحم الصيد إذا الكلب استرسل بنفسه، يعني ذهب وانطلق وانبعث للفريسة بنفسه من دون أن يغريه أو يرسله صاحبه، لكن أثناء ركضه للفريسة صاحبه أغراه، يعني مثلا قواه أو شجعه أو قال له أركض أسرع. هاي طبعا الكلب يفهم هاي الكلمات لأن متعلم عليها، هذا الإغراء سبب كثرة عدوه، يعني شدة سرعة ركضه، ومع ذلك استطاع الكلب أن ماذا؟ يصيد الصيد، هذا غير كافي. إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، يعني بعد ذهابه للصيد، هذا لا ينفع في حلية أكل لحمه، حتى لو هذا الإغراء قد زاد في عدوه، العدو يعني ركضه، زاد في عدوه وركضه بسببه. نعم المصنف قال على الأحوط لزوما في هاي الصورة، لأن هاي الصورة محل خلاف، بعض الفقهاء جوز حلية الصيد فيها. شنو السبب؟ لأنه إذا حصل إرسال من الصائد مع انبعاث الكلب هذا كافي، لأن راح يصدق عليه إرسال من الصائد. نعم عليكم السلام. وأكو عندنا صورة بقى أخرى ذكروها الفقهاء يمكن أن يحل بأكل لحم الصيد ما من استرسال الكلب، وهي إذا الكلب استرسل بنفسه فزجر صاحبه، يعني أوقفه، بعد ما أوقفه أغرى، والكلب من جديد انبعث وماذا؟ انطلق وماذا؟ ذهب إلمن، استرسل من جديد وذهب وانطلق للصيد، هذا يحل الصيد حينئذ. شنو السبب؟ لأن راح يصدق به إرسال من نفس الصائد بعد توقف الكلب يصدق عليه. أو أكو نفس هاي الصورة نفرضها في شيء آخر، إنه الكلب يسترسل بنفسه بس يتوقف من تلقاء نفسه، ثم ماذا؟ يغريه صاحبه، يعني يرسله من جديد ويسترسل، هذا أيضا يكفي في حلية مقتوله. إذن الآن صار عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى إنه الكلب منه اللي يرسله؟ الصائد، هذا واضح يحل فيه أكل لحم الصيد. الصورة الثانية، الكلب يسترسل أو يذهب للصيد بنفسه من دون أن يبعثه الصائد ويمسك الطريدة، هذا لا يحل أكل لحم المقتول من الحيوان. الصورة الثالثة اللي ذكرناها وذكرها الفقهاء، إنه يسترسل بنفسه بس يزجر صاحبه ويوقفه، أو هو الكلب يتوقف من تلقاء نفسه ويرسله مرة أخرى ماذا؟ صاحبه، يغريه ويرسله ويسترسل ويحل أكل مقتول الحيوان حينئذ. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن يكون نعم تفضلوا، لا عندنا صورتين محللة وصورة واحدة محرمة. محللة إذا وقف الكلب ورجع من جديد صاحبه أرسله، أي هذا يحل به حتى على رأي السيد المصنف يحل. نعم، إذا عندنا ثلاث صور، اثنين يحل بس واحدة لا تحل ما لو استرسل الكلب بنفسه. الشرط الثالث أن يكون المرسل مسلما، يعني الصائد اللي يريد يرسل الكلب لابد شو يكون مسلم وليس كافر، سواء كان رجل امرأة مثلا مؤمن مسلم مخالف لا مانع من ذلك، أو ما كان يقول المصنف على ما مر في شروط الصيد بالسلاح، يعني اللي مر علينا في شروط الصيد بالسلاح ما كان بحكمه، مثل منه الصبي، الصبي المميز ملحق بالمسلم. إذا نعم، وهذا معناه أنه إذا المرسل الصائد كان كافر وأرسل كلب لغرض الاصطياد لا يحل أكل المصيود، لم يحل صيده، بل وحتى لو كان كتابيا مثل اليهودي أو النصراني، بل حتى لو سمى، يعني هو كافر بس من أرسل الكلب قال بسم الله والله أكبر، هذا أيضا غير كافي على الأحوط لزوما عند السيد المصنف. ومر علينا سابقا أن المنتحلين لصفة الإسلام مثل الخوارج الغلاة النواصب ذولي لا يحل أكل ذبيحتهم وصيدهم سواء كان بالآلة الجمادية أو بالماذا الآلة الحيوانية اللي هو الكلب. رابعا تسمية المرسل عند إرساله، يعني المرسل اللي هو الصائد لابد يسمي عندما يرسل الكلب يقول بسم الله والله أكبر، وما يكفي مجرد ذكر اسم الله الشريف مثلا يقول الله، هذا غير كافي مر علينا سابقا. نعم، بل يكفي مجرد ذكر حتى قول الله فقط عند المصنف، وإن كان الأحوط الأولى عند عدم الكفاية، يعني فقط إذا قال الله أيضا كافي، يكفي مجرد ذكر الاسم الشريف أيضا. عند طبعا متى تحصل التسمية؟ عند إرسال الكلب الصائد يقول بسم الله والله أكبر، ومرة لا قبل، مو قبل إرساله، بعد إرساله بس قبل إصابة الحيوان، يعني الكلب يرسل ويركض قبل لا يوصل للطريدة اللي هي المصيود هو يقول بسم الله والله أكبر قبل الإصابة، هذا أيضا كافي. أما إذا سمى بعد وقوع الإصابة فهذا لا يجزي. صار عندنا أيضا ثلاث صور، تسمية قبل الإرسال، صورة ثانية تسمية عند الإرسال قبل الإصابة، صورة ثالثة تسمية بعد الإصابة. صورتين الأولى تكفي في حلية أكل لحم الحيوان المصيود، الصورة الثالثة لا تكفي. نعم، ولو تركها متعمدا حرم الصيد، إذا الصائد المرسل ما سمى قاصدا متعمدا ملتفتا ويعرف، حينئذ لا يحل أكل صيده. وإن سمى غيره، يعني حتى لو كان شخص قريب منه هو ذكر التسمية بدل عنه، لو هذا طبعا إحنا همر علينا بكتاب الذباحة قلنا ما يكفي غير الذابح يسمي حتى لو كان بالقرب منه، لابد الذابح نفسه هو منه اللي يسمي. نفس الكلام يأتي بالصيد، لابد الصائد نفسه هو يسمي، ما يكفي أنه شخص يسمي غيره. ولا يضر تركها نسيانا، يعني إذا شخص ما كان يعلم أنه يجب أنه نسمي عند الصيد بس نسى بسبب السرعة مثلا، نسى يقول بسم الله والله أكبر، أو بسبب أنه خاف أنه الطريدة تفلت منه على نحو السرعة ضربها بآلة الجماد، قلنا هذا يحل صيده، على نحو السرعة أرسل الكلب ماله والكلب أصابها قبل أن يسمي، إذا كان نسيانا لا بأس به. نعم،
إذا كان الكلب أنا أخذت
استعارة، أي نعم،
وصاحب الكلب موجود بصفي منه،
هو يسمي الصائد، من اللي يصيد؟ هو الصائد يسمي، أي ما يكفي أن يسمي غير الصائد، مثل ما يكفي لا تكفي التسمية لغير الذابح. نعم،
حتى لو صاحب الكلب
ماضي، حتى لو أي، لأن المدار مو على الملكية، المدار على الصائد مثل ما كان المدار على الذابح. نعم، خامسا أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، يعني الحيوان المصيود شنو سبب موته؟ أنه الكلب جرحه، طبعا الجرح في اللغة بمعنى شق البدن، وعقره. العقر يحصل عندما الكلب يعض الجسد ويوجد فتحة أو ماذا مقدار من الجسم مفتوح، هذا يسموه العقر، عقر الكلب، يعضه ويترك مكان فارغ، هذا يسموه عقر. الجرح مجرد يشق بدنه، والعقر يعضه ويقطع لحمه منه بحيث يبقى مكان فارغ في بدنه، هذا يسموه عقر. إذا استند جرح الموت الحيوان المصيود إلى جرح الكلب وعقره حل أكله. فلو مات بسبب آخر، الحيوان المصيود مات بسبب آخر غير جرح أو عقر الكلب، مثل منه؟ كخنقه. يعني شلون خنقه؟ مثل الكلب جلس على صدر الحيوان المصيود وضاق تنفسه ومات خنقا، كما لو جلس الكلب على صدر الحيوان وقطع نفسه ومات خنقا، هذا لا يحل. أو أتعبه في العدو، العدو يعني الركض، ركض 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 وراء الكلب إلى أن الفريسة تعبت، ومن كثرة تعبها بسبب الركض والعدو توقف قلب الفريسة، من بسبب الركض توقف قلبها وتوقف وانقطع تنفسها، هذا ما يجزي، لا يحل أكل لحمه. أو ذهاب مرارته من شدة خوفه، المرارة هي عضو على شكل كيس بيضوي الشكل، يوجد بالجانب السفلي من كبد الحيوان. شنو وظيفة المرارة؟ وظيفتها تخزن مادة صفراوية تساعد بعملية الهضم عند الحاجة إليها. هذا كيس المرارة، إذا حصل ضغط قوي عليه بسبب ضغط الأعضاء، لأن الحيوان من راح يركض 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 راح أعضاء ماذا تتقلص وتتحرك وراح تضغط على الكيس، إذا انفجر الكيس بسبب الضغط راح يسبب وتوقف قلب الحيوان، راح يوقف ويموت. إذا كان سبب موت الحيوان انفجار كيس المرارة بسبب كثرة العدو توقف قلبه، هذا أيضا لا يحل أكل لحمه. قال أو ذهاب مرارته، يعني انفجارها، انفجار كيس المرارة بسبب الضغط، من شدة خوفه، يعني من شدة خوف الحيوان انفجر كيس المرارة، أو من شدة العدو معه انفجر، أو شيء آخر يذكرون الفقهاء مثل اصطدامه بشيء، يعني الكلب يركض وراء الحيوان لكن الحيوان اصطدم بشجرة وقتلته شجرة، هذا استناد موته لسبب آخر غير جرح الكلب وعقره. هذا في كل هاي الأمثلة لا يحل أكل الحيوان المصيود. نعم. سادسا، لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته. الإدراك بمعنى الحضور، يعني ما يحضر صاحب الكلب الصائد الصيد حيا، إنما يكون يحضر وهو ماذا ميت. إذا حضر وجد ميت ما يتحرك، ما يطرف عينه مثلا، ما يحرك ذنبه، لا يحرك يده، حينئذ راح نحكم بموته. إذا لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته، أما إذا أدركه ميتا بعد إصابة الكلب له حل لحمه، وأما إذا أدركه حيا. طبعا كيف نعرف أنه لا زالت الفريسة حيا؟ أدنى زمان يمكن أن يدرك فيه الصيد بأنه حي هو أن تطرف عينه، يعني الصائد ينظر للحيوان، الحيوان يطرف بعينه بعده، إذن هذا بعد الحياة موجودة به، أو يحرك بذنبه، أو يركض برجله مثلا، أو يحرك يده، هذا كافي، كافي في وجود الحل. فحينئذ إذا أدركه حيا، إذا كان لا يتسع الوقت لذبحه فمات أيضا حل أكل لحمه، لأن الروايات ذكرت إذا الوقت ما يتسع للتذكية أيضا يحل أكل لحمه، بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه. يعني لابد أن لا يستند موته أو جهة عدم اتساع الوقت لتذكيته إلى التواني. قلنا التواني ما هو؟ التأخير، التساهل أو التسامح في الوصول، لأن هو لابد يعمل بالمسارعة أو الفورية حتى يصل للحيوان ويراه هل هو قد مات أم لا زال حيا، لأن إذا بقى لا زال حيا لابد واجب عليه ماذا؟ يذكيه، يذبحه إذا كان هو محلل الأكل. لا يستند ذلك، يعني عدم اتساع الوقت لذبحه، إلى توانيه، يعني في الوصول إليه، يعني إلى تأخيره وتساهله وتسامحه من جهة عدم المسارعة والفورية. فلو تمكن من إدراكه حيا وذبحه، كان عنده وقت يقدر يذهب به للحيوان المصيود ويحضر يمه ويدركه وهو حي، ويستطيع الوقت يكفي لذبحه، نعم. بس هو ترك ذلك الإدراك ومات الحيوان، بعد يحرم أكل لحمه. أو هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو أدركه كذلك. أدركه كذلك يعني أدركه حيا واتسع الوقت لتثكيته فلم يفعل حتى مات، لم يحل أكل لحمه. لماذا؟ لأن مع فرض سعة الوقت والزمان، وكان القصور من ناحية منه الصائد، لأنه لم يوقع التذكية عليه، هذا راح يحرم أكل لحمه بعد لا وجه للحكم بالحلية. لاحظوا أخوتي شنو الفرق بين هاي الصورتين، إدراكه حيا وذبحه، أو أدركه كذلك، شنو الفرق بيناتهن؟ نعم، لو تمكن من إدراكه حيا وذبحه، يعني كان عنده وقت يمكنه يحضر يم الحيوان والحيوان يبقى حي ويقدر ماذا؟ يقدر يذكي، بس من الأول ترك الذهاب، لم يحضره، لم يدركه، ترك الذهاب. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أدركه كذلك، يعني حضر يمه ووجد حي وعنده وقت متسع لتذكيته وترك التذكية. لاحظت أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى أصلاً لم يدركه، لم يذهب إليه، لم يحضر عنده، والصورة الثانية أدركه وحضر عنده لكن ترك شنو؟ التذكية، مع أن الوقت كان فيها متسع علماً للتذكية. في كلا الصورتين إذا لم يفعل حتى مات لم يحل أكل لحمه. نعم، أحسنتم، هو مطلوب منه المسارعة والفورية، لأن هذا شرط ذكرت الروايات، إلا يتسامح ويتوانى، وإلا إذا تسامح وتوانى وترك الحيوان تخرج روحه إيش راح يصير؟ ميتة. نعم، فلذلك هو يكون يحضر على وجه السرعة والفورية بس العرفية وليس بالدقة العقلية. مسألة 1208، إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته، حل. يعني الشخص الصائد كان بإمكانه يدرك ويحضر الصيد بعدما أرسل الكلب إليه وكان قد أدركه حيا، وإحنا قلنا إذا الصائد يدرك الحيوان المصيود حيا لابد ماذا يفعل؟ يذكيه بالذبح، وكان عنده وقت متسع للذبح، لكن هذا الصائد اشتغل بمقدمات الذبح، اشتغل بمقدمات التذكية والذبح، مثل منه؟ سل السكين. السل بمعنى الرفع والإبراز، بين ما يرفع السكين ويبرزها يحتاج له وقت مثلا، أو بين ما يحضرها وكونها من الحديد يحتاج وقت، ونحوه، نحوه مثل مقدمات التذكية، ما هو مثلا يريد يرفع الحائل والشعر عن رقبته اللي هي موضع الذبح، هذا لابد هو يوجد موضع الذبح الصحيح، هم يحتاج وقت. بعد يحتاج إلى أن يوجه للقبلة، يكون يعرف اتجاه القبلة الصحيح ويوجه إلها، هذا هم يحتاج وقت. فبالتالي إذا هاي مقدمات التذكية استغرقت منه الوقت والتفت للحيوان المصيود وجده ميت، بس هذا موت الحيوان ما مستند إلى تسامحه وتساهله، إنما مستند إلى ضياع الوقت من جهة الاشتغال بمن؟ بتهيئة مقدمات الذبح، فحينئذ بعد ما يصدق عليه تواني ويحل أكل لحمه، فلا مانع، لأن هذا الشيء يكشف عن عدم فرض سعة وكفاية الوقت لتذكيته، لأن إحنا من نشترط كفاية الوقت وسعته للتذكية من ضمن مقدماته، وهو بما أنه ما استطاع أن يلحق على ذبح الحيوان ويسرع به على، فحينئذ مع فرض عدم سعة الوقت للتذكية بعد لا وجه لحرمة أكل لحمة، فيحل أكل لحمة. وأما إذا استند ترك التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوما. عندنا وحدة من مقدمات التذكية المصنف يستثنيها وهي توفير السكين الصالحة للماذا؟ الذبح، لكونها مصنوعة من الحديد. إذا استند ترك التذكية إلى أنه كان فاقد للآلة، ما عنده سكين حديد تذبح، كما إذا لم يكن عنده سكين مثلا وضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته، هنا لم يحكم بحليته على الأحوط لزهومان. نعم طبعا كان بإمكانه وش يستخدم أي آلة جارحة قاطعة، لأن مر علينا إذا تذكرون في موارد عدم التمكن من الحديد يمكن استعمال ماذا؟ أي آلة جارحة قاطعة بقطع المذبح. بس هو حتى الآلة الجارحة القاطعة المفروض ما مستخدمها، حينئذ إذا ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته وذبحه لم يحل أكل لحمه على الأحوط لزوما. نعم استدراك من المصنف، لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله. يعني هو حضر وجد الحيوان المصيود حي، لابد هو ماذا يفعل؟ يذبحه، بس هو ما عنده سكين حتى يذبح، بس ترك الحيوان ماذا؟ الكلب يعقر به، يعقر به يعني ماذا؟ يعني عضبي ويقطع منه لحم إلى أن مات. منه مات؟ الحيوان المصيود بعقر وذبح وجرح منه الكلب. هنا هذا حل نحكم بحلية أكل لحمة لوجود رواية ونص خاص دل على ذلك، وإلا إحنا بحكم القاعدة العامة المفروض هو ماذا يفعل؟ يذبحه. بس أكو نص ورواية خاصة ذكرت أنه إذا استند قتله بعد تركه إلى قتل الصيد، قتل الصيد بالكلب من جهة جرحه وعقره وإزهاق روحه يحل أكل لحمة. نعم. مسألة 1209، لو أرسل كلابا متعددة للأصطياد فقتلت صيدا واحدا، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشروط المتقدمة في المسألة 1207 حل الصيد. نعم احنا مر علينا سابقا ذكرنا أخوتي في آلة الصيد الجمادية، قلنا ما يشترط وحدة الآلة، مو شرط إلا أنت تصيد بآلة وحدة، قلنا يمكن الصيد حتى لو كانت الآلة ماذا بها؟ متعددة. نعم بس قلنا إذا تعدد واستند الموت للجميع لابد الجميع تتوفر بهم منه شروط الصيد. نفس الكلام يأتي الآن بالصيد بالكلب، لا مانع أنه يتعدد آلة الصيد الحيوانية اللي هي الكلاب، يعني أنت مو ترسل كلب واحد، ترسل كلاب متعددة. نعم فمن اعتبر في حلية الأكل اللحم المصيود وحدة الكلب، حتى إذا شخص واحد أرسل كلاب متعددة واصطادت، بس هاي الحيوانات اللي هي الكلاب إذا جميعها اشتركت بالصيد بحيث أن الصيد السند للجميع على نحو الاشتراك، لابد الجميع متوفرة به الشروط أنه هذا كل الكلاب تكون معلمة تسترسل، إذا أرسلها صاحبها تنسجر وتردع إذا أوقفها ومنعها، لابد كلها تتوفر. نعم إذا اصطادت على نحو الاشتراك حيوانا حل، نعم نعتبر لابد تتوفر بماذا؟ تجتمع جميع الشروط في الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشروط من جهة كونها معلمة وحصل التسمية قبل إصابتها. لا مو شرط، مو شرط، المصنف ما يشترط ذلك. مرات أكو كلاب يسموها سلوقية، وأكو كلاب مو سلوقية معلمة، أكو كلاب بيضاء وأكو كلاب سوداء، أكو كلاب مثلا كلاب برية بس معلميها احنا على الصيد. نعم هذا ما يشترطون، كله جائز. نعم وهذا الفرض الأول، جميع الكلاب المسترسلة واجدة للشروط، إذن يحل الصيد ويحل أكل لحمة، وإن لم يكن بعضها واجد لتلك الشروط لم يحل. هذا طبعا متى؟ لو قلنا استناد القتل استناد للجميع لم يحل أكل اللحم المصيود. لماذا؟ لأن بعضها غير واجدة للشروط، مع فقد الشروط يقولون إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. يعني شنو المشروط؟ حلية الأكل اللحم. شنو شرطه؟ الكلب يكون معلم، وإذا لم يكن بعضه معلم لا يحل، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. نعم المصنف يقول إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشرائط حل، كما إذا سبق أحد الكلاب الواجدة للشرائط فأثخنه بالجراح وأشرف على الموت، ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا. حينئذ هذا راح نحكم بالحلية. يعني أحيانا الكلاب مو جميع الكلاب هي تجرح الحيوان المجروح، يمكن بعض الكلاب أسقطه والكلب الآخر جرحه والكلب الثالث عقره. إحنا نريد استناد الموت لمن يكون؟ إذا استناد الموت للجارح لابد هو متوفر بشرط الشروط، إذا استناد الموت للعاقر الكلب اللي عقر كون هو متوفر بشروط، أما باقي الكلاب الأخرى راح تصبح مقدمات للصيد مو هي الصائدة، مقدمات للصيد. فمن توفر من يشترط فيها توفر الشروط؟ فالمصنف يقول إذا سبق أحد الكلاب الواجدة للشرائط وأثخن الحيوان المصيود بالجراح، أثخن يعني أكثر فيه، أثخن يعني أكثر فيه الجراح، وأشرف على الموت، وجاء الكلب الآخر فأصابه إصابة يسيرة. كلامنا منو الكلب اللي نشترط به اجتماع الشرائط؟ اللي يستند الموت إليه. إذا كان اللي جرح فكون هو، واللي كان اللي عقر كون هو تتوفر به الشروط. إذا استند الموت للسابق وكان السابق معتبر باجتماع الشرائط، إذن حل فيه ولا مانع منه. وهذا الكلب اللي جاء بالأخير وأصاب إصابة يسيرة بحيث أن الموت ما استند إليه، فلا نشترط أنه متوفر به الشروط، يكفينا منه الكلب السابق اللي هو أثخن بالجراح واللي بسببه ماتت الصيد، هو هذا يكفينا أنه هو متوفر به شنو الشرائط. إذن الخلاصة المناط والأساس بمن نحفظها باستناد الموت. يا كلب اللي استند إلى الموت هو الريد به متوفر الشرائط، والكلاب الأخرى حتى لو كانت مساعدة في الصيد إذا الموت ما مستند إلها لا يشترط أنه يتوفر بها الشرائط. نعم لا بالعكس، موجود بالطبيعة الخارجة موجود. مو كل الكلاب تعقر، أكو بعض الكلاب تعثر الفريسة تسقطها، وأكو بعضها تجرحها، وأكو بعضها تذخن على رقبة المصيود، بحيث استناد الموت يكون إلمن للي عقر وأثخن، هو هذا الريدة. إحنا الريد استناد الموت إلى هو متوفر به الشرائط. نعم مسألة ألف نعم تفضل.
مكان بعيد
أي
ورا
الجبل. انت اذا هو هذا راجع للصائد، اذا هو موفر جميع الشروط بالكلب اللي ارسلها، الكلاب اللي ارسلها كلها معلمه بعد ما يهمه اي واحد منهم يقتل ما يهمه، بس احنا كلامنا لو بعضها ما بي شروط، يعني بعضها معلم وبعضها غير معلم، هنا يجي الكلام، كون نريد استناد الموت للمعلم. اما اذا استند الموت لغير المعلم لا يكفي. نعم لا ما يحكم بحلية الذبيحة، لأن الأصل الحرمة، الأصل عدم التذكية بسبب الاستصحاب، سابقا لم تقع تذكية والآن نشك وقعت تذكية لو ما توقعت بالصيد بالكلب، فنستصحب عدم الحلية. نعم مسألة 1210 إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال. يعني بمعنى الصائد أرسل الكلب إلى صيد حيوان يحل أكل لحمة، مثلا أرسل لصيد الغزال، الكلب طبعا الصائد من أرسل بعنوان الصيد لمطلق الحيوان، أرسل بعنوان الصيد لمطلق الحيوان، الكلب ماذا فعل؟ ما استطاع يمسك الغزال، أمسك منه طير بري مثلا، طير بري، أو أمسك ثورا وحشي كما يذكرون الفقهاء في بعض أمثلتهم، هل يحل أكل لحم الثور الوحشي؟ هو بالحقيقة أرسل إلمن للغزال، بس هو قاصد الصيد به، قاصد الصيد، المدار على قصد الصيد، ما دام قاصد الصيد إذن يحل أكل منه الثور الوحشي أو الطير البري. والكلب إذا صاد هذا الحيوان الآخر كذلك يعني كذلك كان هو من محلل الصيد، محلل الأكل باللحم بالصيد، فيعتبر طاهر من يا جهة لحمة وجلده، وحلال الأكل من جهة أكل لحمة. ما هو الوجه في ذلك؟ لكفاية وجود قصد الصيد للحيوان محلل الأكل، هو من أرسلش قاصد يصيد لحيوان محلل الأكل، هذا كافي. حيوان محلل الأكل عنوان عام، مثل ما ينطبق على الغزال ينطبق على اليمن، على الطير البري والثور الوحشي، فهذا يحل به الصيد. نعم. وكذا الحال، يعني وكذا الحكم بالطهارة والحلية فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر. يعني هو أرسل إلمن يصيد طير بري، فصاد الطير البري وصاد معاه غزال آخر. تلاحظون أخوتي شنو الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى صاد حيوانا واحدا، والصورة الثانية حيوانين. هو أرسل إلى صيد الطير البري فصاد الطير البري وصاد معه حيوانا آخر مثل الغزال، حينئذ يحل أكل لحمة أيضا. لماذا؟ لكفاية وجود قصد صيد الحيوان محلل الأكل. نعم. مسألة 1211، لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم يسمي أحدهم متعمدا حرم صيده. مر علينا أخوتي أيضا سابقا قلنا ما يعتبر في حلية الصيد وحدة الصائد، قلنا حتى لو كان الصائد ماذا؟ متعدد. هنا نفس الكلام، من يشترط وحدة المرسل، الصائد المرسل اللي يرسل الكلب أو الكلاب حتى لو كان متعدد؟ نعم، إذا استند الصيد للجميع من جهة كونهم جميعهم أرسلوا الكلاب لابد من توفر شروط الصائد فيهم على نحو المجموع. إذا أرسل جماعة كلبا واحد حل صيده، وإذا أرسلوا مجموعة إذا كان المرسل متعدد وأرسلوا أرسلوا كلبا واحد لازم جميعهم متوفر بهم ماذا؟ الشروط. إذا واحد منهم انتفى به الشرط مثل منه لم يكن مسلم لم يحل صيده، وإذا واحد منهم ما ذكر التسمية أيضا لا يحل صيده. قال ولم يسمي أحدهم، يعني ما قال بسم الله والله أكبر، متعمدا يعني قاصدا ملتفتا وعالما بحكم، فقد شرط الصائد المرسل فلذلك حرم صيده. نفس الكلام لو أرسل مسلم وكافر كلب أو كلاب واستند الإرسال للجميع لا يحل أكل ماذا؟ الصيد ويحرم. لماذا؟ لأن أحدهم اللي هو الصائد ما متوفر به الإسلام، إذا اصطاد الكلب حيوانا لم يحل. وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم في المسألة 1207، فإن الصيد حينئذ نجس وحرام. بس هذا قلنا متى؟ إذا استند الموت اشتراك جميع الكلاب. نعم. فإذا كان واحد بعضا معلمة وبعضا ما معلمة، إذا الحيوان المصيود انقتل بالمعلم فبها يحل أكل صيده ويطهر لحمه، بس إذا جميعهم استند القتل إلهم وبعضهم معلم وبعضهم غير معلم لا يحل أكل لحم صيده. نعم تفضلوا. كلهم يسمون بيقولون بسم الله والله أكبر، ما يجزي أحدهم إذا تعدد المرسل، لا يحل أكل لحم الصيد لأن ما راح يفقد شرطه الشروط اللي يجب توفرها بالصائد. نعم. ونفس الكلام كون كلهم مسلمين ما يصح واحد منهم مشرك، طبعا قلنا هذا كلامنا كله إذا استند الإرسال للجميع. نعم. فحينئذ لابد بتوفر الشروط في الجميع. نعم. فبالتالي إذا تعددت الكلاب وبعضها كان معلم والآخر غير معلم فالصيد حينئذ سوف ينجس، يعني لا نحكم بطهارة لحمة وجلده ويحرم أكل لحمة. مسألة 1212، لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلبي من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم، إحنا مر علينا سابقا قلنا من شرح العنوان المصنف قيد العنوان الصيد بالكلب، قلنا شنو السبب؟ لأنه ما يوجد عندنا دليل تام من الروايات على حلية الصيد بالآلة الحيوانية غير الكلب، حتى لو كانت هاي الحيوانات الأخرى من طبيعتها الصيد والافتراس أو كانت من طبيعتها يمكن أن تكون معلمة، مثل منه معلمة على الصيد مثل العقاب. العقاب هو نوع من أنواع النسور الجوارح من جوارح الطير، والصقر والباشق هو أيضا نوع من أنواع النسور، والبازي وغير النسر، وكذلك مثل النمر والفهد والذئب والثعلب وابن آوى، ذني إنها قابلية الافتراس حتى لو أنت علمتهن على الصيد بس ردت الصيد بيهن، على رأي المصنف ما يحل الصيد بيهن. لا يحل. السبب طبعا في ذلك لأن دليل الروايات ذكر الكلب، بس بقى الكلام عند الفقهاء هذا الكلب المذكور على نحو المثال وعلى نحو قيد الموضوعية. المصنف يفهم قيد موضوعي يعني ما يجز غير الكلب. اللي يقول الكلب إنما جاء به لأنه يتعلم الصيد وكونه مفترس ويقول هذا من باب المثال، يعدي الحكم للنمر وللنسر وللباشخ وللصقر وغيره. نعم نعم، المصنف يقول عند استدراك يقول يمكن ننتفع من هاي الحيوانات مو بالصيد، بالتهيئة للصيد، كما إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ثم ذكاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله. يعني لا بأس بالاصطياد بهاي الحيوانات، بس مو على نحو القتل والعقر، لا، تمسك لك منه الحيوان وتعثره أو تبطئه أو تمسكه وهو حي، وأنت من تحضر يمه ماذا تفعل؟ الذكي وتذبحه، هذا لا بأس، لأن هذا بعد ما يسمى صيد، شو يسمى؟ ذباحة. بس أنت شو استفاديت من هاي الحيوانات؟ مكنتك من الوصول إلى هذا الحيوان بعدما كان ممتنع، أنت بوحدك ما تقدر توصل له، بس هي لحقته وعثرته وقلل سرعته أو مسكت به وأنت إجيت ذبحته. حتى لو بس المدار بوجود الحياة، إذا وجدت الحياة إذا قابلية التذكية موجودة. بالنجاسة أو الطهارة، نعم هذا مختلف بيئة فقهائنا، بس أكثر فقهائنا يحكمون بحليته وطهارته، وبعض فقهائنا يقول هذا الموضع لابد من غسله بالماء فقط، موضع الجرحي، لأنه ما يحلل ما يطهر المكان. هذا مختلف بيئة فقهائنا، طبعا مختلفين بالآية، ما الآية المكلبين في مصطاة تدفو، هل يستفاد منها حلية الأكل فقط لو طهارة الموضع؟ عندهم خلاف بي. نعم. أي نعم، بعض فقهاء القدامى عنده يجوز الصيد بالنمر، أي وكذلك مثل الفهد، لأنهم افتهموا أنه هذا جاء بالروايات من باب المثال، الطريق الطريقية مو موضوعية. نعم ما يخالف، بس هو حيوان جارح ومفترس وقادر على تعلم الصيد، هو بأصله هو يصيد الحيوانات، هو بأصله معلم، بس إذا احنا علمناه على الإرسال والانزجار يكفي لو ما يكفي؟ على رأي المصنف ما يكفي، لأن لابد يكون الصيد بمن؟ بالكلب. نعم نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ثم ذكاه يعني ذبحه على النهج المقرر في الشرع بيتوفر شروط التذكية حل أكل لحمه، يعني لا بأس بالاصطياد بهاي الحيوانات، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيه بالذبح. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في صيد السمك فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.